يا ربي واغفر زلتنا وتعظيمنا.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. خطيب زاده يؤكد أن عزمنا المشترك للتوصل إلى اتفاق جماعي لن يتأثر بأي عنصر خارجي. بوتين يعلن عن بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الروسية الأوكرانية. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الأولى رداً على تصعيد العدوان. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية توقف محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران فرصة لحل القضايا العالقة والعودة النهائية للمفاوضات. وقال سعيد خطيب زادة تعليقا على التصريح الذي أدلى به مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل حول التوقف المؤقت لمفاوضات فيينا: إذا كان جميع أطراف المفاوضات تركز على إنجاحها، فلن يؤثر أي عامل خارجي على الإرادة المشتركة للتوصل لاتفاق جماعي. وكان بوريل قد قال: اليوم يجب علينا أخذ استراحة في المفاوضات بسبب عوامل خارجية لم يحدد طبيعتها. وأضاف أن النص النهائي للاتفاق شبه جاهز، وأن فريق الاتحاد الأوروبي سيكون على اتصال مع جميع المتفاوضين. حول محادثات فيينا لإلغاء الحظر نتابع التقرير التالي.
على ما يبدو فإن أجواء التفاؤل تسود محادثات إلغاء الحظر عن إيران في فيينا، وهذا ما يمكن فهمه من تصريحات مساعدة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند التي قالت إن محادثات فيينا اقتربت من إبرام تسوية. التفاؤل واضح أيضا في تصريحات وزير الخارجية الأيرلندي الذي لعب دور وسيط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، حيث قال إن الأوضاع الحالية ملائمة للوصول لهذا الاتفاق، لكنه أكد أنه إذا لم يتم التوصل للاتفاق قريبا جدا فستضيع الفرصة. وأشار كوفيني في حديث مع معهد دبلن للشؤون الأوروبية والدولية إلى أن الأزمة الأوكرانية جعلت توصل الأطراف لاتفاق أكثر صعوبة، واعتبر كوفيني أنه في حال خسرت الأطراف الأوضاع الملائمة في فيينا فستكون خسارة على حسب تعبيره. من الجانب الإيراني، عاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني إلى فيينا لمواصلة مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران، وذلك بعد زيارة قصيرة إلى طهران للتشاور. هذا وقد أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء أن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمر في المحادثات مع القوى العالمية. ويؤكد مسؤولون إيرانيون أنه لو أبدت أمريكا وسائر أعضاء الاتفاق النووي حسن نواياهم واتخذوا القرارات السياسية اللازمة والصحيحة لإلغاء الحظر الجائر وغير الإنساني سريعا، فإن التوصل إلى نتيجة ناجحة للمحادثات الجارية في فيينا لن يكون بعيد المنال.
مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 16، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير قواتها بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية. وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الأهداف الأوكرانية المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية العسكرية. وأكد البيان أيضا تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإيفانو فرانكوفيسك بغرب أوكرانيا، إضافة إلى إسقاط 3 مرات مروحيات وثمان مسيرات. وفيما تتوارد الأنباء عن تقدم سريع للقوات الروسية نحو كييف واقترابها من بروفاري، اعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بمواصلة القوات الروسية تطويقها لكييف، فضلا عن شنها هجمات على مدن إيزيوم وبتروفسكي وخروتشوفاخا وسومي وأختريكا. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثالث، تقترب القوات الروسية من العاصمة كييف، حيث باتت على بعد عدة كيلومترات، وأظهرت صور للأقمار الصناعية تقدم القوات الروسية عدة كيلومترات نحو العاصمة الأوكرانية كييف وسط احتدام المعارك على عدة محاور أبرزها في محيط العاصمة، بالإضافة إلى مدينتي ماريوبول جنوبا وخاركيف شرقا. وعلى الرغم من المعارك العنيفة، وصلت الدبابات الروسية للمداخل الشمالية الشرقية لكييف في إطار محاولة روسيا تطويق العاصمة الأوكرانية، في وقت تتصاعد أعمدة الدخان من بلدة سكايبين القريبة من المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة. رئاسة الأركان الأوكرانية أكدت استمرار القوات الروسية عملياتها العسكرية لمحاصرة كييف، مشيرة إلى أن الجيش الروسي يهاجم العاصمة من عدة جبهات، أبرزها مدن إيزيوم وبتروفسكي وهاروشوفاكا وسومي، وفي منطقتي دومينيستيك وزابوريجيا. في الأثناء يواصل الجيش الروسي فرض حصاره على مدن كبرى وحملة القصف المكثفة للميناء الاستراتيجي على بحر أزوف جنوب شرق البلاد المحاصر. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الروسية أوغار كوناشينكوف أن القوات الروسية شنت هجوما بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة على مطرين عسكريين في مدينتي لوتسيك وإيفانو فرانكيسيفيك الأوكرانيتين وعطلتهما عن العمل. وأضافت المتحدثة أن القوات الروسية دمرت 3213 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الانفصاليين استولوا على مدينة فلونوفاخ الأوكرانية شمالية ميناء ماريوبل المحاصر المطل على بحر أزوف. وتعتبر فلانوفاخا ذات أهمية استراتيجية باعتبارها البوابة الشمالية لماريوبل.
صرح الرئيس الروسي بحصول بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا. أعلن ذلك فلاديمير بوتين أثناء استقباله في الكرملين اليوم لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وشدد بوتين على أن العقوبات غير المسبوقة التي تم فرضها على روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا تتيح فرصة لتعزيز سيادة البلاد الاقتصادية والتكنولوجية، مقرا بأن الاقتصاد الروسي يتعرض لضربة جماعية مكثفة نتيجة للعقوبات الغربية. أقر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بارتكاب الغرب عددا من الأخطاء في العلاقات مع روسيا، وقال جوزيب بوريل: أنا أعترف بذلك، فهناك أشياء اقترحناها ولم نتمكن من تنفيذها، مثل الوعد بأن تصبح أوكرانيا وجورجيا جزءا من الناتو، واعدا بأن تكون العلاقات مع روسيا مختلفة جذريا بعد الحرب في أوكرانيا. على صعيد آخر، عبر وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن خشيته من تأثيرات الحرب على اقتصاد بلاده، وقال سوناك إن الاقتصاد البريطاني يواجه حالة من عدم اليقين كبيرة، وأضاف: نحن نعلم أن الحرب بأوكرانيا تخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي. وجهت القوات اليمنية ضربات قاسمة لعدة منشآت حيوية في العمق السعودي خلال عملياتها كسر الحصار الأولى. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية نفذت بتسع طائرات مسيرة مستهدفة مصفات أرامكو في الرياض بثلاث طائرات ومنشآت أرامكو بمنطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى بست طائرات مسيرة. وأكد سريع تأهب القوات اليمنية لتنفيذ عملية عمليات عسكرية أخرى كردا على حصار الوقود، معربا عن قدرتها على تحمل مسؤولياتها تجاه شعبها وبلدها. واعترفت السعودية باستهدام مصفاة تكرير نفط في الرياض، غير أنها سعت إلى تحجيم الهجوم زاعمة أنه أسفر عن حريق محدود جرت السيطرة عليه. تتواصل في تركيا ردود الأفعال في الأوساط الشعبية على زيارة رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث استنكر المواطنون الأتراك هذه الزيارة معبرين عن غضبهم إزاء حفاوة الاستقبال التي حظي بها هرتسوغ. التفاصيل في التقرير التالي.
صدمة للكثيرين هي زيارة رئيس كيان الاحتلال إلى تركيا. الصدمة زادها حفاوة الاستقبال من الرئاسة التركية، فرغم أن العلاقات بين كيان الاحتلال وأنقرة مستمرة، إلا أن المواقف المعلنة والخطابات كانت تظهر عكس ذلك. لتأتي الزيارة وتكشف عمق العلاقة والسعي وراء تطويرها.
إسرائيل ليست دولة، إسرائيل هي كيان قاتل، إسرائيل كيان ظالم، لا يمكن أن يكون لدينا علاقة معها ولا يمكن الوثوق بها، المفترض أن لا تكون علاقة معها.
الزيارة قابلتها الأوساط السياسية والشعبية التركية بفعاليات رفض واستهجان. عدة فعاليات نظمت في العاصمة أنقرة واسطنبول ومدن أخرى ترفض التطبيع مع الاحتلال وتذكر بجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
جميع الأحزاب في تركيا لديها موقف من القضية الفلسطينية، لذلك بعد هذه الزيارة كان هناك فعاليات رفض من الأحزاب لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، وكان الهدف هو الضغط من أجل الدفع نحو عدم استمرار العلاقات مع إسرائيل أو التخلي عن فلسطين.
ورغم حالة الرفض العام لزيارة رئيس كيان الاحتلال إلى تركيا، تحاول الرئاسة تبرير ما يجري بأن الهدف من ورائه تعزيز العلاقات الاقتصادية، وهو ذات التبرير الذي انتقدته أنقرة سابقا عندما كانت تروج له دول التطبيع.
لا تعكس برودة الأجواء هذه حالة الغليان والرفض الشعبي لزيارة رئيس كيان الاحتلال إلى تركيا، لكنها حالة دون استمرار فعاليات الرفض الشعبي لهذه السيارة، رفض لم يجد الأتراك وسيلة للتعبير عنه سوى وسائل التواصل الاجتماعي.
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم الجمعة في قمع الاحتلال مسيرات خرجت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، فقد اندلعت مواجهة بين الأهالي وقوات الاحتلال في محيط جبل صبيح جنوب نابلس بعد أن انطلقت فعاليات المقاومة الشعبية الرافضة للاستيطان. وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز تجاه الشبان في منطقة الهوتة المقابلة لجبل صبيح. وتشهد بلدة بيتا بنابلس منذ عدة شهور احتجاجات شبه يومية رفضا للسيطرة الإسرائيلية على أراض فلسطينية خاصة تقع في جبل صبيح. ومنذ بداية الأحداث على الجبل ارتقى 9 شهداء وأصيب المئات واعتقل العشرات في محاولة من الاحتلال لوقف الفعاليات الثورية، كما أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب الزاوية وسط الخليل. أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك رغم عراقيل الاحتلال منذ ساعات الصباح. وبالتزامن مع ذلك، بين مصادر مقدسية أن البلدة القديمة شهدت تواجدا مكثفا لعناصر من شرطة وقوات الاحتلال التي ضيقت على المصلين أثناء دخولهم من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم. هذا ومنعت قوات الاحتلال المتمركزة على الأبواب دخول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى بعد وصولهم لأبوابه. كما أوقفت قوات الاحتلال عددا من النساء في منطقة باب العمود وعددا من الشبان بالقرب من بابي الساهرة والإسباط. من جهة أخرى، صدقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية على مخطط بناء 730 وحدة استيطانية في مستوطنة بسغات زئيف المقامة على أراضي بيت حنينة في القدس المحتلة، كما صدقت اللجنة ذاتها على مخططين لغربي القدس، الأول 850 وحدة في شارع يافا والآخر لبناء 210 وحدات في كريات يعاريم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خطيب زاد يؤكد أن عزمنا المشترك للتوصل إلى اتفاق جماعي لن يتأثر بأي عنصر خارجي. بوتين يعلن عن بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الروسية الأوكرانية. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الأولى رداً على تصعيد العدوان. مستمعينا الأعزاء، شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته الكبرى. سيدي، ما أعظم روح قلوب المتوكلين عليه، وأنجح سعي الآملين لديك. سيدي، أنت أنقذت أولياءك من حيرة الشكوك، وأوصلت إلى قلوبهم حبرة الملوك، وزينتهم بحلية الوقار والهيبة، وأسبلت عليهم ستور العصمة والتوبة، وصيرت هممهم في ملكوت السماء، وحبوتهم بخصائص الفوائد والحباء، وعقدت عزائمهم بحبل محبتك، وآثرت خواطرهم بتحصيل معرفتك، فهم في خدمتك متصرفون، وعند نهيك وأمرك واقفون، وبمناجاتك آنسون، ولك بصدق الإرادة مجالسون، وذلك برأفة تحننك عليهم، وما أزديت من جميل مننك إليهم. سيدي، بك وصلوا إلى مرضاتك، وبكرمك استشعروا ملابس موالاتك. سيدي، فاجعلني ممن ناسبهم من أهل طاعتك، ولا تدخلني في من جانبهم من أهل معصيتك، واجعل ما اعتقدته من ذكرك خالصا من شبه الفتن، سالما من تمويه الإسرار والعلن، مشوبا بخشيتك في كل أوان، مقربا من طاعتك في الإظهار والإبطان، داخلا فيما يؤيده الدين ويعصمه، خارجا مما تبنيه الدنيا وتهدمه، منزها عن قصد أحد سواك، وجيها لك يوم أقوم لك وألقاك، محصنا من لواحق الرياء، مبرأ من بوائق الأهواء، عارجا إليك مع صالح الأعمال بالغدو والعصال، متصلا لا تنقطع بوادره ولا يدرك آخره، مثبتا عندك في الكتب المرفوعة في عليين، مخزونا في الديوان المكنون الذي يشهده المقربون ولا يمسه إلا المطهرون. نحو الآفاق العالية،
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، احسان ومحبة يفيض جفك يا إلهي،
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين، أبد ما عبد سواك قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين، يا رب ارضى عني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران، نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل غياهب وخفايا دويلة الاحتلال الصهيوني اللقيطة وأهم الأزمات التي تعصف بداخله سياسيا واجتماعيا وأمنيا.
ونسلط في حلقة اليوم الضوء على المساعدات الهائلة التي تغدقها الدوائر الإمبريالية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية على الكيان الإسرائيلي العنصري، ورغم ذلك بقي هذا الكيان يعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة. موضوع حلقة اليوم: المساعدات الإمبريالية لم تنقذ كيان الاحتلال من أزماته الخطيرة. تابعونا أعزائي الكرام.
مستمعينا الأفاضل، إن الكيان الصهيوني أوجدته الإمبريالية الغربية الذي انتقل مركز قيادتها من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، وهو إحدى الأدوات الرئيسية في الحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي الغربي بزعامة أمريكا وبين المعسكر الاشتراكي الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي سابقاً، وقامت باحتلال فلسطين وزرع استعمار استيطاني فيها، وشردت شعبها وحرمت القسم المتبقي منه من وسائل التعبير العادية والدفاع عن الذات، وأوهمت يهود العالم بأنها ستخلق لهم جنة تؤويهم في فلسطين.
لكن المستوطنين أعزائي الكرام الذين قدموا من أوروبا الغاصة بالأنهار والغابات، حين رأوا المساحات القاحلة في فلسطين التي تخلو من أي شجرة في بعض المناطق، شعر الكثير منهم بخيبة الأمل. فالمجتمع الصهيوني الاستيطاني الذي أوجده كيان الاحتلال يخالف حقائق المجتمع البشري بترابط أجزائه بعضها مع بعض، لأنه مجتمع عسكري لا رابط بين أعضائه سوى التعطش لسفك الدماء والاستعداد لخوض الحروب. مثله في ذلك مثل أي مجتمع مرتزق يقوم بوظيفة حربية، ولكن إلى متى؟
والآن مستمعينا الكرام ننتقل وإياكم إلى ضيف البرنامج في هذه الحلقة، الكاتب والباحث السياسي من إيران الأستاذ سليم المنتصر. أستاذ المنتصر، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. هل تعتقد أن الكيان الإسرائيلي نجح في أن يكون أداة رئيسة في الحرب الباردة، ولماذا برأيكم؟
بلا شك أن الكيان الصهيوني اليوم هو المستفيد الوحيد من ما يجري في اليمن، بل أن هذا العدوان على أبناء اليمن لم يكن لتقوم له قائمة لولا التحريض الصهيوني والتوجيهات الأمريكية. نحن نعلم أن الإخوة في اليمن مشروعهم هو مناهضة الكيان الصهيوني والاحتلال الأمريكي، وما انطلقت عاصفة أو ما يسمى بعاصفة الحزم السعودية الإماراتية ومن تحالف معها إلا لوأد هذا الصوت الذي يناهض الكيان الصهيوني. لذلك نحن نعتبر أن العدوان على اليمن هو عدوان صهيوني بامتياز، وما الإمارات والسعودية أو النظامين الإماراتي والسعودية، لأن الشعوب منهم براء، النظامين الإماراتي والسعودي ليس سوى أدوات قذرة لتنفيذ الرغبات الصهيونية والأمريكية. لذلك اليوم عندما نقاتل النظامين الإماراتي والصهيوني فإننا نقاتل خطوط الدفاع الأولى عن الكيان الصهيوني، وقد قالها أربابهم، أرباب هؤلاء الأعراب في البيت الأبيض، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، أنه لولا النظام السعودي لما كانت إسرائيل. وفعلا هذا هو عمل هذه الأنظمة الدكتاتورية المتخلفة حماية الكيان الصهيوني والأساطيل الأمريكية وضمان وصول المشتقات النفطية إلى الغرب ومصادر الطاقة، وكذلك حماية الأساطيل الأمريكية. والغرض الرئيسي كذلك هو أن تقوم هذه الأنظمة بإفشال أي مساعي عربية أو إسلامية لمناهضة الكيان الصهيوني وحرف بوصلة الأمة عن العدو الرئيسي لها وهو الكيان الصهيوني إلى أعداء وهميون، ويعني إشعال الفتن بين أبناء الأمة الإسلامية وإيجاد الجماعات الداعشية والإرهابية لجعل بأس المسلمين فيما بينهم، بأس العرب والمسلمين فيما بينهم، بينما العدو الصهيوني في أمان. يعني اليوم الكيان الصهيوني يعيش في أمان ليس لأنه لديه قدرات أمنية وعسكرية، بل لأن هناك خونة من الحكام العرب أو المتصهينين العرب، هم من يجعلون محيط الكيان الصهيوني يشتعل لكي يكون الكيان الصهيوني في حالة استقرار. إذا نحن اليوم عندما نقاتل نظامين الإماراتي والسعودي، نحن نقاتل الصهاينة وندافع بذلك عن شرف الأمة العربية والإسلامية، وهي معركة نيابة عن كل الأحرار في العالم.
أعزائي المستمعين، على الرغم من المساعدات الهائلة التي تغرقها الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني والفوائد التي يجنيها هذا الكيان من المجتمع اليهودي الدولي، ظلت دويلة الاحتلال تعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة، وتتفشى فيها البطالة وجيوب الفقر المدقع والعديد من علامات التفسخ الاجتماعي. ويمتاز هذا الكيان اليوم أعزائي الكرام بأوسع هوة بين الأغنياء والفقراء في العالم الصناعي برمته، وتعجز أكثر من نصف العائلات الإسرائيلية عن دفع فواتيرها الشهرية، كما لا يقدر 14% من الإسرائيليين على تدبير طعام مناسب. لهذا كله يعيش هذا الكيان البغيض هجرة معاكسة باتجاه الغرب.
نعم مستمعينا الكرام، تستقطب الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من المستوطنين المغادرين للكيان الإسرائيلي، لا سيما ذوي الكفاءات العلمية، إذ يعتبرها الشبان صهاينة أرض الميعاد الجديدة. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بلد في العالم يضم مجموعات يهودية، إذ بلغت نسبة اليهود فيها من مجموع اليهود في العالم 40% سنة 2013، وقد أصبحت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية وكندا وأستراليا حلم صهيونيين للهجرة إليها وليس إقامة الدولة اليهودية، الأمر الذي بات يقلق صانعي السياسة الصهيونية. كما أن نسبة كبيرة من اليهود الأوروبيين يمرون في عملية تحول عن اليهودية، حتى إن ربع هؤلاء المهاجرين يتزوجون من بنات غير يهوديات.
نعود إليك ثانية أستاذ سليم المنتصر. أستاذ سليم، على الرغم من المساعدات الهائلة التي تغدقها الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني والفوائد التي يجنيها هذا الكيان من المجتمع اليهودي الدولي، لماذا بقيت دويلة الاحتلال تعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة؟ تفضل.
الصهاينة بطبيعة الحال لهم طبع أناني، لهم طبع استعلائي استكباري. هم على مر التاريخ وحتى في القرآن الكريم استكبروا على الأنبياء، قتلوا أنبياء الله، لم يستجيبوا لله، كفروا بآيات الله، ولنا يعني قصص كثيرة رويت عنهم في القرآن الكريم، كيف أن بعد أن أخرجهم موسى من مصر وبعد أن أنقذهم من فرعون وأشق لهم البحر، ذهب 40 ليلة إلى ميقات ربي فعاد وإذا بهم يعبدون العجل. إذن هذه هي طبيعة بني إسرائيل، الغدر والخيانة والكفر وعدم الإيمان وعدم التقوى. لذلك نجد المجتمع الصهيوني داخل ما يسمى بإسرائيل يعيشون حالة اجتماعية سيئة جدا بسبب الفوارق والطبقية التي والعنصرية التي يعانون منها، وأن كل واحد منهم يعتبر نفسه فوق الآخر. لذلك هم يعيشون في أزمات اجتماعية على مر التاريخ، وهم مجتمع منغلق على نفسه على مر التاريخ. لذلك لم يكثر نسلهم ولم يعني لم يكن لهم حضور في التاريخ، كانوا مقتلون ومشردون من كثير من الأمم، حتى الأمم الكافرة لم تقبلهم، حتى في كثير، يعني هناك أمثلة كثيرة لا يسع المجال لذكرها. أما عن الأزمة الاقتصادية فهو نتيجة للفساد. هم برغم أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العواصم الغربية يقوم بدعم الكيان الصهيوني بكل ما لديه، إلا أنهم يعانون من فساد فظيع جدا داخل المجتمع وداخل الحكومات المتعاقبة للكيان الصهيوني، لأنهم في الأساس هم يعلمون أنهم أتوا إلى الأراضي العربية ليغتصبوها، وقد اغتصبوا كثيرا منها، وأكلهم كله هم يعلمون هم أهل كتاب، ويعلمون أن الأرض المغصوبة حرام وما ينبت منها حرام. لذلك هؤلاء الصهاينة يختلفون عن اليهود الذين موجودون مثلا في الولايات المتحدة، والذين هم ضد الصهيونية، لأنهم لديهم شريعة ما بقي من شريعة موسى أنه لا يجوز الأكل من الأرض الحرام من الأرض المغصوبة. لذلك هم يناهضون ما يسمى بإسرائيل أو بالكيان الصهيوني داخل الأراضي العربية، وهم على خلاف شديد معهم، بل هم متضامنون مع الفلسطينيون. لذلك الذين هم يعيشون الآن من اليهود المتصهينين في الكيان الصهيوني يعيشوا حالة نفسية سيئة جدا، لأنهم يعلمون أنهم بعيدون جدا عن الله وعن تعاليم التوراة، وهم يأكلون الحرام ويعيشون في حرام، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم سيذالون وسيبادون إن لم يخرجوا من الأراضي العربية والإسلامية. لذلك هذه الحالة يعيشونها على مدى عقود ليس اليوم. لذلك نجد الفساد الاقتصادي والفقر، برغم كل تلك الأموال الضخمة التي تضخ لهم، إلا أنهم يعيشون في فقر وفاقة. رأينا التظاهرات والثورة للجالية الإفريقية داخل الكيان الصهيوني، وكيف أحرقوا المحلات والشوارع والسيارات، كل ذلك بسبب الأزمات الاقتصادية وبسبب الأزمات الاجتماعية التي هم أوجدوها بأنفسهم باغتصابهم لأراض لا يحق لهم العيش فيها.
نحييكم من جديد أعزائي المستمعين، ونتواصل مع حضراتكم في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه المساعدات الإمبريالية لم تنقذ كيان الاحتلال من أزماته الخطيرة.
مستمعينا الأفاضل، يعاني الكيان الصهيوني من خطر الهجرة المعاكسة ومن تراجع شعور اليهود الذين يقيمون في البلدان الغربية ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية بالانتماء إليها. يقول الباحث عبد الحميد غانم في هذا الصدد إن عدد الصهاينة المغادرين إلى الولايات المتحدة لا سيما من ذوي الاختصاصات منهم يرتفع ويتضاعف سنة بعد أخرى، حتى إن كثيرا من الجهات البحثية والاستخباراتية بدأت تؤكد فشل المشروع الصهيوني بإقامة ما تسمى بالدولة اليهودية.
فقد أظهرت دراسات للمخابرات الأمريكية مستمعي الكرام نشرت سنة 2012 للميلاد احتمالية سقوط الكيان الصهيوني في سنة 2025 للميلاد، إذ تحدثت عن أنه يوجد 500 ألف إسرائيلي يحملون جوازة سفر أمريكية، وأن الصهيونيين الذين لا يحملون جوازات أمريكية أو أوروبية هم عمليا في طريقهم للحصول عليها. وأوضحت الدراسات أن هناك انخفاضا في معدلات المواليد الصهيونية مقابل زيادة الفلسطينيين، وعلى الرغم من أن الحركة الصهيونية تجهد في تحفيز يهود أوروبا للهجرة إلى فلسطين المحتلة تحت ذريعة ما تدعيه الحركة الصهيونية الخوف من ظاهرة المعاداة الإسلامية، وتستغل هذه الحركة أيضا ظاهرة الإرهاب في هجرة اليهود، إلا أن ظاهرة الهجرة المعاكسة للمستوطنين من الكيان مستمرة.
وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة ننتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ المنتصر. أستاذ، ما هي تداعيات الهجرة المعاكسة من فلسطين المحتلة على واقع الكيان الاحتلالي؟
الهجرة المعاكسة اليوم أصبحت ظاهرة تنتشر بشكل كبير. أصبح الصهاينة الذين خدعوا بما يسمى دولة إسرائيل الكبرى أو ما يسمى الكيان الصهيوني، وتركوا أوروبا وتركوا أستراليا، وهم يعني اليهود منتشرون في كثير من دول العالم، وهم مواطنون في تلك البلدان ويعيشون حالة من الاستقرار والرخاء بحكم ظروف تلك البلدان المستقرة. فإذا بهم يخدعون من قبل الصهاينة المتواجدون في الأراضي العربية في فلسطين المحتلة، ويعدونهم بالأموال وبالاستقرار وأن هذه أرض الميعاد وأنها تعتبر الحياة المثالية، لأن المجتمع كله يهودي وسيجدون يعني سيكون هناك كل ما يريدونه في الأراضي المحتلة. ولكنهم ينصدمون بالواقع عندما يصلون، فهم يأتون من بلدان آمنة وأوضاع مستقرة، فإذا بهم يذهبون إلى مجتمع مفكك اجتماعيا يعاني اقتصاديا مهدد عسكريا وأمنيا، يعني لم يأمنوا لا في أمنهم الشخصي، ولم يأمنوا على عوائلهم، ولم يأمنوا حتى في اقتصادهم، فدخلهم ضعيف هناك في الكيان الصهيوني، ولم يأمنوا حتى على روابطهم الاجتماعية، فهم متفرقون، كل منهم يحقد على الآخر، لأنه تم تجميعهم من العديد من أفقاع الأرض. يعني هذه هي نتيجة طبيعية، هناك اختلاف للثقافات، هناك اختلاف للغات، فإذا القائمين على الكيان الصهيوني يريدوا أن يجمعوا من الناس من كل أصقاع الأرض فقط أن تجمعهم العقيدة. وللأسف يعني أن حتى الصهاينة المتواجدين في الأراضي المحتلة هم لا يدينون بالتوراة، لأن تعاليم دينهم تحرم عليهم أن ينشئوا دولة، وهم يعلمون أنهم إذا أنشأوا دولة فإنها من علامات زوال بني إسرائيل، لأن الله كتب عليهم أن يتيهوا في الأرض، أن يشرذموا، أن يشردوا. لكن عندما يأتون ويقيمون دولة فإن هناك نبوءات عندهم في التوراة بأنها ستكون هذه الدولة هي السبب في فنائهم وهلاكهم. فإذا نحن اليوم هذه الهجرة المعاكسة ستزداد يوما بعد يوم، لأنهم وصلوا إلى قناعة أنهم لا يمكن لهم البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لا يوجد هناك فرصة للصهاينة للعيش الكريم في فلسطين المحتلة، ويجب عليهم الخروج، وقد وصلوا إلى هذه القناعة. لذلك نراهم اليوم يهاجرون هجرة معاكسة برغم المغريات التي تقدمها لهم حكومة الاحتلال، إلا أنهم يفضلون العودة إلى البلدان الأوروبية والأمريكية لضمان حياة واستقرار.
أعزائنا الكرام، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات الأزمة المالية العالمية عليه، لا سيما أن الاقتصاد الإسرائيلي مرتبط بنيويا بالاقتصاد الأمريكي، إذ وقع الكيان الإسرائيلي اتفاقية تعاون عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية في 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1987، تهدف إلى التعاون في مجال الصناعات الحربية والبحث والتطوير. وقد أدت هذه الاتفاقية إلى تطور التعاون بين البلدين بشكل ملحوظ في مجالات متعددة شملت الجوانب التالية:
البحث والتطوير والتبادل العلمي والهندسي، خاصة في مجالات الصناعات الحربية، تكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات، توقيع العديد من عقود الإصلاح والصيانة لأسلحة حلف شمال الأطلسي والتي نصت على مشاركة إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية في عقود الإصلاح والصيانة لها، حصول إسرائيل على فائض المعدات العسكرية الأمريكية دون مقابل، زيادة حجم الامتيازات للدخول في القطاعات الصناعية الأمريكية.
غير أن الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الإسرائيلي ليست وليدة الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وإنما تمتد جذورها إلى مرحلة السبعينيات، ولا سيما بعد تسلم الليكود مقاليد السلطة في الكيان الإسرائيلي عام 1977.
كنتم وبرنامج الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكنا نتناول فيه المساعدات الإمبريالية لم تنقذ كيان الاحتلال من أزماته الخطيرة.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك.